والموضوع الذي اقترح الحديث عنه في هذه الليلة هو ما سمعتم من الحديث عن الوقت وأهميته عند طالب العلم وضرورة الاهتمام به واستثماره. الوقت ملخص شأنه مع المسلمين عموما ومع طلبة العلم خصوصا، أجده مذكورا في قول ذلك الذي قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. أظن أن هذا البيت لخص تصور الوقت عند المسلمين كثير منهم عموما وعند كثير من طلبة العلم خصوصا، وهذا التضيع لا يصلح، لأن هذا الوقت نعمة. وقد يستغرب كثير من السامعين كيف يكون الوقت نعمة. نحن نعرف الصحة نعمة، الغنى نعمة، الجمال نعمة، الوقت نعمة، هذه صعبة شوية التصور، لكن يعينك على إساغتها أن ربنا سبحانه يمتن به، ولا تكون المنة بغير نعمة. المنة لا تكون إلا بما هو نعمة، لا يمكن أن يمتن ربنا بما ليس بنعمة أصلا. فلما حصل به الامتنان عرف أنه نعمة، حينئذ تصور أو لا، أدرك أو لا، لكن ربنا ينطق سبحانه يذكر في كتابه بأن الوقت نعمة. يقول ربنا سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هذا الوقت. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فذكر ربنا سبحانه للليل والنهار في جملة ما سخره للإنسان من نعم دليل على أنهما نعمة، وهي نعمة وبخ ربنا سبحانه من لم يقدرها قدرها فلم يستثمرها فيما يعود عليه بالمنفعة عند ربه. ربنا سبحانه يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم، سأل الله العافية، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. التوبيخ على الوقت. أولم نعمركم تعميرا يصلح لأن يتذكر فيه منكم متذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهي نعمة ويسأل عنها من أنعم عليه بها ماذا صنع فيها. كلكم يعرف حديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه. هذا الوقت، عن وقته، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فتسأل عنه. روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، إلى آخر الحديث. لا تزول القدمان حتى تسأل يا عبد الله هذا السؤال، ومعناه ستجيب. هذا ليس سؤالا تغض عنه طرفك وتطأطئ رأسك وتظن أن الكلام سأل. لا تزول القدمان حتى تسأل. لا تزول قدم عبد. ولماذا تسأل؟ لأن أنا قلت لك هو نعمة، ولا سيما إن أرخى ربنا حبل هذا العمر للإنسان، فقد أزال العذر عنه. بأي شيء يعتذر لإساءة العمل؟ بأي شيء يعتذر إذا أتى ربه مسيئا؟ روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إليه، معنى أزال عذره، هذه أفعل أعذر التي تدل على الإزالة، أعذر أزال عذر، أعتب أزال عتاب، أشكى أزال الشكوى، أقذى أزال القذى، معروف. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أزال عذره بأي شيء يعتذر؟ كيف تجيء خالي الوفاض؟ ما في صحيفتك ما يسرك وأنت قد بلغت 60 سنة، ما عندك عذر. أما من استعمل استثمر هذا الوقت فيقل من يكون خير منه. روى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. طال عمره، طال وقته واستثمر هذا الوقت في حسن العمل، هذا خيركم. ولهذا تستغربون أحيانا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد إرشادا لاستثمار الوقت في وقت أنت تظن بل توقن أن ما تصنعه لا ينفع أحدا، لا يدرك أن يصير ذا منفعة، ومع ذلك تحسن العمل في وقت ترى أنه لا ثمرة لإحسانك. أنا أشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. الأمر أجل من أن يغرس فسيلة، أن تقوم الساعة بأي شيء يغرس الفسيلة، هذه فسيلة لا تدرك أن تصير شيئا، الساعة تقوم فلأي شيء يقول لك اغرسها؟ ما معنى إن استطعت ألا تقوم حتى تغرسها؟ يعني أنت ستحبسها، تحبس الساعة حتى تغرسها، تبادر الساعة، ساعة قادمة تسبقها إلى غرس الفسيلة. لماذا تغرس الفسيلة؟ ومن ينتفع بفسيلة ثم أنت تغرسها تصيرها في موضع بحيث لا ينتفع بها ولا تدرك أن تنبت فتصير ذات منفعة، ولكن مع ذلك يقولك إن استطعت ألا تقوم إلا وقد غرستها ففعل، لأنك تأتي ربك بهذه الحسنة أن هذا الوقت استثمرته فيما ينفع، لم يدرك أن ينفع، هذه قضية أخرى، لكن ربك يثيبك بنيتك. ولهذا تفهمون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة الجامعة إلى استثمار هذا الوقت، إلى ألا تحاول ألا يضيع عليك شيء منه، في الحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتنم 5 قبل 5، يعني اغتنم 5 أوقات يتأتى لك فيها العمل قبل أن تأتيك 5 موانع من العمل. اغتنم 5 قبل 5 وقت استثمره يتأتى لك فيه الاستثمار. اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. هذه 5 المذكورات أولا وقت يتأتى لك فيه الاستثمار، فلماذا لا تفعل؟ لا تكون من المغبونين، لا تغبن، أكثر الناس يغبنون فيها الآن. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، وهذه الفراغ يظنه الإنسان عدما، هذا رأس مالك. ربنا سبحانه عندما ينادي فيقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أرأيت التاجرا يدخل تجارته لا رأس مال عنده؟ فهذا ربك يدعوك إلى تجارة، فرض عندك رأس مال، ما رأس مالك؟ هو هذا الوقت، فلا تغبن فيه، تكون تاجرا خاسرا مغبونا. هذه الأمور أدركها من كان قبلنا، يعني نحدث في شؤونهم بأحاديث لولا أنها رويت بالأسانيد الصحيحة لا يمكن أن تصدقها، يعني شيء عجيب جدا. الآن كلكم يعرف بالنسبة لطلبة العلم ما علقه ما ترجم به البخاري كتاب العلم، قال باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. كيف هذا يعني؟ هذا الذي ذكره البخاري معلقا في صحيحه وصله في الأدب المفرد وهو عند الإمام أحمد أيضا موصول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلي ثم ركبت إليه. الآن الرحلة التي يقطعها جابر لأجل حديث واحد حديث واحد أنا وأنت نتململ له واحد يكون مجلس الأربعين النووية وأنا أفكر فيه هذا حديث واحد لا تتململ وحتى يصير عشر يعني إذا تحركت نتحرك كل شيء في جدوى حديث واحد لا ثم حديث واحد يحتاج أن يسافر له شهرا وهو لو كان عنده البعير الذي يركبه كان يفكر شوية هذه رحلة شهر فكيف هو ما عنده البعير فاشترى بعيرا قال وشددت عليه رحلي ثم انطلقت إلى الشام فإذا عبد الله بن أنيس هو هذا الرجل قال فقلت للبواب أتى بيته فقلت للبواب قل له جابر بالباب ذاك سمع عبد الله بن أنيس في بيته يسمع من جابر يعني يستبعد جدا أنه جابر بن عبد الله هذا في المدينة أي الشام شهر ثم شهر إبيل تحتاج تعرس يعني نحن لا نقول إن ذلك الوقت كانت السبيل مخوفة لا الحمد لله قد أتم الله النعمة على عباده وكانت الضعينة تخرج من عدن إلى مكة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها فالطريق ليس مخوفة لكن مع ذلك هذه رحلة فتعرس كل ليلة تنزل وتحتاج أن تنزل رحلك وأن تطبخ ما تأكل وأن تصنع وأن تنام وأن تستيقظ وأن تجمع شغل يعني قضية كبيرة هذا كل حديث واحد ثم لما وصل دق الباب جابر قال ابن عبد الله ذاك يصيح من بيتي ابن عبد الله قال نعم قال فخرج يطأ ثوبه ما يعني متعجلا ليلقى صاحبه هذا الذي جاءه من المدينة لعجلته لفرط عجلته ما أدرك أن يصلح ثيابه يطأ فيه قال فاعتنقني واعتنقته فقلت له حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن تحدثني فقال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث في قصاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجمع الله الناس يوم القيامة وقال العباد قال فذكر حديثا في قصاص أن ربنا سبحانه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده لأحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة في أول الحديث أن قال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما قلنا يا رسول الله ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلى آخر ما حدثتكم فقال له يا رسول الله كيف هذا كيف حتى أقصه منه وحتى أقصه منه وهم عراة غرلا بهم ما عندهم شيء فقال بالحسنات والسيئات يكون القصاص الشاهد ما هو لماذا جابر بن عبد الله يصنع هذا هو يستثمر هذا الوقت لا يراه وقتا ضائعا لأنه شيء يجده في صحيفته عندما يلقى ربه هو المقضية يعني عندما يقول ابن سعود فيما رواه البخاري ومسلم لو يقول والله الذي لا إله غيره ما في كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم بالقرآن مني تبلغه الإبل لركبت إليه هل تتصورون هذا؟ ليس في القرآن آية إلا وله علم بها. كيف حصل هذا؟ كم من الوقت تحتاج إلى تحصيل هذا العلم بكل آية في القرآن؟ تعلم شأنها فيما أنزلت وحكمها ومعناها وما استنبط منها وماذا يريد ربك بها؟ هذا عمر هذا. لكن هو ومع ذلك يحلف هو أنه لو علم أحدا أعلم بالله أعلم بكتاب ربه منه والإبل تبلغه يركب إليه حيثما كان. لماذا؟ هذا شيء يلقى به ربه، هذا استثمار، هذه عبادة. هذا نقول شيء كانوا يدركونه. الآن هذا الحديث العجيب الذي يذكره يعني رواه ابن أبي حاتم ورواه أبو نعيم ورواه الذهبي ورواه غيرهم عن نصر بن حماد الورق، هذا أحد المحدثين ضعفاء، واحد الضعفاء، يقول كنا في باب شعبة، شعبة بن الحجاج هذا أحد أئمة المحدثين من أهل العراق، يقول كنا في باب شعبة نتذكر الحديث، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا. قال هذا نصر بن حماد، فخرج شعبة، هم أمام شعبة، أمام بيت شعبة، شعبة في بيته وهم أمامه، هذا جالس على عتبة الدار، يعني أنا أقربكم منزلة من الشيخ، فعند غياب الشيخ أنا الشيخ، وهو يحدث شيخه اسمع. قال فخرج شعبة فلطمني ودخل، ذاك كان شيخا صار ملطوما، كان يحدث صار يبكي. فقال بعد وقت خرج شعبة فوجده لا يزال قاعدا يبكي، قال أنت ما زال هنا تبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي أحد أئمة الكوفة من الحفاظ المحدثين، قال إنك أسأت إلي، لطمته يعني وله حيثية لطالب علم ويحدث أمام الناس، لو دخلت إلى البيت ولطمته بينك وبينه يعني شوية، ولكن أمام الناس تصفعه كذا وتريده أن يبكي. فقال شعبة حينئذ، فقط بين شعبة لماذا لطمه، قال إنه لا يدري ما يحدث، هذا الذي جالس يحدث، حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق، إسرائيل حفيد أبي إسحاق، ويقول حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي هذا حفيده، إسرائيل كان تكأة جده وكان يكون معه فسمع أحاديث من جده، فقال إنه لا يدري ما يحدث، أنا حدثني أبو إسحاق بهذا الحديث، أنت حدثك حفيده، أنا حدثني الشيخ نفسه. الآن أنتم انتبهوا إلى هذا، لأن القصة كلها في هذا الإسناد، نضرب لكم مثلا بهذه القصة على هذا الجلد العجيب جدا 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 في استثمار هذا الوقت. شيء ماذا أقول لكم، يعني إذا رأيت ما كان عليه الناس وما عليه الناس تقول كيف يكون هؤلاء من سلالة هؤلاء، تستغرب وتقول ما سبحان الله لا إله إلا الله. قال أول إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، نحن هذا البئس ومحنا. قال أنا حدثني أبو إسرائيل، الآن الاستند فيه إسرائيل هذا زال من الكلام، أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الصحابي. قال أنا حدثني أبو إسحاق بهذا الحديث، فقلت له هل سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر هذا الحديث؟ لأن أبو إسحاق يقول حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شعبة فقلت لي أبي إسحاق هل سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر هذا الحديث؟ فلم يريد أن يجيب أبو إسحاق السبيعي، ما أراد أن يجيب. فقلت له، يقول شعبة فقلت له والله لتصححن لي هذا الحديث أو لأخرقن كل ما كتبته عنك.
فضينا صح خلاص في المغرب نقول فضينا يعني خلاص انتهينا صح. إما أن تصحح لي هذا الحديث تقول سمعه لم يسمعه أو كل شيء كتبته عنه الآن أمزقه أمامك. فغضب أبو إسحاق السبيعي ودخل بيته. من الحاضرين أحد الأئمة أيضا اسمه مسعار بن كدام فقال لشعبة أغضبت الشيخ لأن هم في الكوفة. قال أغضبت الشيخ عبد الله بن عطاء هذا الذي أنت تسأل هل سامع؟ عبد الله بن عطاء موجود وفي مكة إذهب فاسألوا في الكوفة. يقول عبد الله بن عطاء في مكة إذهب فاسألوا. كيف يذهب يعني ما أقطع الطريق وأجد عبد الله بن عطاء؟ أي مكة الكوفة مكة شاب كيف إذهب فاسألوا. وذاك يذهب ويسأله أنا ما أدري أيهما أحمق من أهم صاحبه أم نحن الحمقى. هذاك الذي يقول له ذهب أم ذاك الذي يذهب؟ قال فذهبت إلى مكة فلقيت عبد الله بن عطاء فقلت له حديث كذا. لأن الإسناد ماذا فيه؟ أبو إسحاق السبيعي عبد الله بن عطاء والصحابي عقبة بن عامر. هذا لقي عبد الله بن عطاء المفروض يقول له عقبة بن عامر. فقال له حديث كذا سمعته من عبد من حدثك به؟ قال حدثني به سعد بن إبراهيم. هذا غير موجود السند. قال حدثني به سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم في من أهل المدينة. قال فلقيت الآن الحج هم في موسم حج. يقول شعبة ذهبت أنا إلى مكة ما أريد الحج ما عندي غرض بالحج عندي غرض بهذا الحديث. ما قصته؟ هذه الدين. الحديث هو حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم من توضأ فصلى فأحسن وضوء وصلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر الله له. هو عقبة بن عامر سمع هذا الحديث قال جئت كنا نتناوب رعية الإبل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه وحوله أصحابه فسمعته يقول هذا الذي ذكرت لكم. قال فلما قال صلى الله عليه وسلم إلا غفر له قلت بخ بخ. قال فجذبني رجل من خلفي قال فالتفت فإذا عمر الخطاب فقال عمر الذي قال قبل أحسن أنت تقول بخ بخ لأجل هذا الذي سمعت الذي قال قبل أحسن. قال قلت ما قال؟ قال قال من قال لا أشهد أن لا يعني بدنت بنضوئي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قيل له أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. هذا هو الحديث ويكون حديث عظيم. يرى شعبة أن صحة هذا الحديث خير له من ذلك الحج. قال فجئت مكة ما عندي رغبة في الحج ما عندي نية في الحج فقط لألقى. المهم قيل له سعد بن إبراهيم قال له هذاك عبد الله بن عطاء حدثني به سعد بن إبراهيم. قال فلقيت مالك بن أنس الإمام مالك. قال فسألته عن سعد بن إبراهيم قال سعد بن إبراهيم لم يحج هذه السنة أو المدينة. قال فذهبت إلى المدينة. قال فلقيت سعد بن إبراهيم قلت حديث كذا من حدثك به؟ قال هذا من عندكم خرج حدثني به زياد بن مخرق. زياد بن مخرق محدث من أهل البصرة. قال شعبة أي شيء من هذا الحديث؟ بينما كان كوفيا إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ رجع بصريا. غريب الحديث الذي يكثر الانتقال. قال فذهبت إلى البصرة. هذه نحن نذكرها لكم في دقيقة. كوفة مدينة الكوفة ذهب إلى مكة ومن مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى البصرة خمس ثواني ولا تعتل أنت فطن. أنت لست ياك إذا قلنا تفهم. أنا حسبت لك لأسهل عليك جوجل مابس ودخلت فأشوف المسافة بين كذا وكذا وكذا وش تقريبا 6000 كيلومتر بطرقنا المسلوكة الآن بطرق المعبدة. تصور أنت في عهده هو هذه الناقة تظنون يركب ناقة واحدة 6000 كيلومتر حمقى هي الناقة تتبعه 6000 كيلومتر لأجل حديث واحد شيء. قال فرجعت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخرق فقلت حديث كذا من حدثك به؟ قال ليس من بابتك. قلت لابد. قال لا تريد. قلت لابد. قال حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر. قال فلما ذكر شهر بن حوشب قلت دمر على هذا الحديث لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من مالي وولدي والناس أجمعين. هذا أيها الناس حديث واحد يقطع فيه شعبة رحمه الله هذه الطرق كلها ولا يقول كم الوقت إذا كان جابر ليذهب من المدينة إلى الشام استغرق شهرا، هذا الذي يقطع الجزيرة مرتين ذهابا وإيابا كم يحتاج وقتا؟ ولكنهم لا يرونه وقتا ضائعا. والآن شعبة كم له بالأحاديث في الكتب في دواوين السنة من الأحاديث الصحيحة فضلا عن تلك التي هو لم يحكم بصحتها، مع أن هذا الحديث صح من جهة أخرى غير الطريق التي اطلع عليه شعبة، وهو يضرب هذا الضرب كله، يخبط هذا الخبط العظيم لأجل طريق واحدة. هذا الحديث كم يعني له طرق، يحتاج أن يبذل كل هذا في أجل طريق حديث واحد لتكون أنت ها هنا وتفتح تشتري بعشرة دراهم صحيح البخاري ولا هذا، قال البخاري حدثنا وانت جالس تشرب الماء والتكييف والاي سي وهذا شيء عجب. انا اقول لكم هذا امور تكاد لا تصدقها. ابن ابي حاتم هذا الذي كلامه يعني شيء، وحدثني ابي وحدثني ابو زرعه حدثني ابي، هذا قال مكثنا في مصر 7 أشهر لم نذق مرقا، 7 أشهر صار أشد اشتهاء للمرق من امرأة فيها وحم، 7 أشهر ما يذوق مرقا. لماذا؟ قال نهارنا ندور على الشيوخ بالليل نكتب ما سمعنا، ما عنده وقت للطبخ، يأكل جزرة يأكل موزة شيء. قال فلما ذهبنا مرة عند أحد الشيوخ إلى عليل، يعني هذا وقت ممكن نصنع فيه مرقا، وجدوا سمكة عند بائع فاشتروا تلك السمكة. قال لما عدنا بها إلى البيت إذا هو وقت الشيخ الآخر، قال فتركنا، فلم نفرغ 3 أيام حتى بدأت تلك السمكة تنتين، قال فخشنا ضياعها فأكلناها نيئة. أعجب هذا الشيء، هذه أمور غريبة جدا في الاستثمار. الفيرابري هذا الراوي عن البخاري صاحبه يقول، والبخاري في ذلك الوقت يؤلف صحيح، بات عنده في ليلة من ليالي قال عددت. البخاري يقوم الآن أطفأ السراج وسينامان، البخاري يقوم يعلق أشياء، يحضر شيء فيحتاج أن يكتبه قبل أن ينساه يكتبه، قال عددت كم من المرات قام البخاري يعلق؟ 18 مرة. هذا بعد أن أطفئ السراج. نحن نعرف لا يقوم مثل هذا القيام إلا إنسان مبتلى بحصر البول ولا شيء حاجة. هؤلاء الذين يقومون يبولون. لا نعرف إنسانا يقوم كقيام البخاري هكذا 18 ليلة 18 مرة في ليلة واحدة، يخشى أن يضيع ما يريد هو تقييده. النوم أيام كثيرة، الاستثمار، وهذا الاستثمار هذه عقلية التاجر. أذكر أول مرة حججت كنا نسكن في سموه قصرا، أنا هذه من أول ما فاجأني في جزيرة العرب، جيت مكة قصر الحجاز، يعني ننام أرضا شيء ما. رأيت قصر فيه شقتان، قصر فيه ما عندي قصر من هذا، فندق سمي قصرا في ذاك الوقت كانوا يسمون الفنادق قصور، لا تظن أنه قصر على الحقيقة. فكان أسفل ذلك الفندق واحد يبيع شاورما، كلما نزلت لأذهب إلى الحرم وجدته قائما يبيع في أي وقت، ما ترك مكانه ذاك قائما ما أبدا. استغربت أنا أقول متى ينام هذا الرجل، يعني ما في الصبح في الظهر في العصر بين. فذهبت إليه قلت له أنت متى تنام؟ فقال لي عندما تذهبون. أقول هذا تاجر يستثمر، هذا وجود الحجيج هذا وقت نوم بالنسبة لذلك التاجر، هذا وقت استثمار. فهم الوقت، يفهم معنى استثمار الوقت، استخراج ثمرته، تثوير الوقت باستنباط الثمرات منه واستخراجها، هكذا كان يفعل. صاحب رياض النفوس أبو بكر القيرواني المالكي رجل من علماء المالكية له كتاب في التراجم يذكر ويذكر قصة عن محمد بن سحنون أحد أئمة الفقه من المالكية، فقيه محدث كبير، يذكر أنه قال يوما لجاريته: ما عندك يا أم فلان من الأكل؟ قالت: عندنا زوج فراخ. قال: هيئيهما. وقد قدم هو على التأليف، قالت: كان يكتب يرد على بعض المخالفين. فهيأت الأكل، فجاءته قال: ما لست فارغا لأكل الآن، يكتب مشغول. فلما رأت أنه لا يفرغ جعلت هي تقطع وتطعمه إلى أن أذن الصبح وهو يكتب. فلما انتهى من كتابته قال لها، التفت إليها وقال لها: شغلنا عنك الليلة يا أم فلان، هاتي عشاءك. قالت: والله أكلته يا سيدي. قال: والله ما شعرت. العقل ما هوش من هنا زوج الفراق يتأكل، تخيل هذه، هو الآن تعطى، هو يفتح فمه ويمضغ ويبتلع لا يشعر بشيء من ذلك، لأن شغله ذهنه كله في ذلك الذي يكتبه. هذه أشياء عجيبة جدا 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 جدا. ابن مالك صاحب الألفية في اليوم الذي يموت فيه قالوا يحفظ 8 أبيات، لقنها إياه ابنه معروف بابن الناظم هذا بدر الدين، في اليوم الذي يموت فيه ما يصنع بها. هو يرى أنه عنده هذا الوقت، ما زال لم يموت. سئل الإمام أحمد: إلى متى يجمل بالإنسان طلب العلم؟ قال: ما جملت به الحياة، يجمل به أن يكون حيا، فيجمل به أن يكون طالبا للعلم يوم يموت. ابن رشد الفقيه المالكي المعروف ابو الوليد بن رشد يقول: ما تركت العلم منذ بدأ في النظر في العلم وطلبه، ما تركته أبدا إلا ليلتين، ليلة دخوله على زوجه وليلة موت أبيه. ما يترك أبدا، رأس مال، هذا رأس مال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا رأس المال لا يضيعه. وهكذا أنتم عندما تسمعون هذا الكلام لا تظنوا أنه هذا شأن المتقدمين، وأن هذا نحن أدركنا عليه شيوخنا. أدركت الشيخ سيدي محمد المهدي العلوي رحمة الله عليه مقعدا لا يقوم، أقعده السن وأقعده المرض، بيته ملاصق للمسجد ولا يستطيع القيام، لكن كلما دخلت عليه وجدت إما يكتب شيئا أو يقرأ شيئا أو ما لا تجده فارغا، لا يصنع شيئا، أقعد من المرض والكبر. ولكن شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه يوم دخلت، يوم أتيته وقد كان جوز 70، امتحانا في شيء وكذا، وقال: لماذا تريد؟ قلت: أريد كذا. المهم لما امتحنني وقبل أن أجلس عنده قال: هل تتكلم الفرنسية؟ قلت: نعم. حمين أنتم تعلمون المغاربة يدرسونها. قال: تتكلمها جيدا أم تشوية؟ لا تتكلمها. قال: إذن فأنت ستقرأ علي كذا وأنا سأقرأ عليك الفرنسية. ماذا سيقرأ علي؟ ما أصلح أن يقرأ علي شيئا إلا هو يرى أنه ما زال به حاجة إلى استثمار وقت في شيء لم يستطيع، يعني ماذا يفعل في هذا الوقت؟ وهكذا الناس. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي تعرفونه صاحب أضواء البيان يذكر شيئا عجيبا جدا. هو كان يقول: كنت يعني أدرس عند شيخه، أظن أنه درس مختصر شيخ درس الفقه. قال: فلما درسنا ذاك اليوم انتهى من الدرس، انتهى والدرس ليس مفهوما عنده كعادته، ليس في ذلك الوضوح. قال: فأخذت الكتب، أخذ الشروح يدرس ويطالع ويقرأ فيها، هذا كان بعد العصر. قال: فلما غربت الشمس جاء خادمي فأوقد النار، هو جالس يدرس على ضوء النار. قال: وكلما تعبت أو مللت خادمي يأتيني بالشاي، هذا الشاي المغربي معروف. فقمت لأذن العشاء فصلى وعاد، قال: ولا أقوم إلا لصلاة فريضة أو طعام، وهو لغير هذين لا يقوم جالس في 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 قراءته لتلك المسألة التي استغلقت عليه. صلى العشاء ورجع يدرس، أذن الصبح صلى ورجع، قال إلى أن تعالى النهار، حينئذ أدركت تلك المسألة على وجهها وصارت كغيرها واضحة، فقلت لخادمي دعني أنام ولا توقظني لدرس الشيخ اكتفاء بالذي حصلته. مسألة واحدة هذه، مختصر خليل، هذا متن في الفقه المالكي يدرسه المنتهون، يعني آخر ما يدرس في الفقه المالكي كتاب، يقولون فيه 300,000 مسألة، هذا صنيعه في مسألة واحدة، وقت ضائع، وقت مستثمر، وقت مستثمر. إذا نشرت صحيفته يوم القيامة سره ما يراه فيها من هذا الاستثمار. ولهذا كانوا يقولون أحد علماء المغرب عندنا اسمه الشيخ العربي المساري رحمة الله عليه، له منظومة اسمها سراج طلاب العلوم، شرحها مطبوعة، وشرحها رجل من علماء المغاربة أيضا اسمه الشيخ محمد أحمد بن المامون البلغيثي في مجلدين، هذا من علماء، هذا من علماء يعني أوائل القرن العشرين، يقول فيها بني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي، ولا تتجمع في رحاب المدارس، وكن باحثا عن فهم كل عويصة بذهن يرى مستيقظا غير ناعس، وكسر جموع اللهو واصرم حبالها، وكن في جموع الخير أول جالس، وباعد قرين السوء والزم بعاده، فقربك منه موقع في المناحس. كان رجل من هذا أب لأحد شيوخي، قال لي مرة وأنا أدرس على ابنه، قال يا فلان ينبغي أن تصبر واعلم أن هذا الشيء لا بد فيه من الأخذ بقوة، لا بد فيه، لو كان أحد يأخذ القرآن بغير تعب لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل. فكانوا يسهل عليهم هذا أنهم يرون أنهم يستثمرون أوقاتهم فيما يرضي ربهم. فنحن نسأل ربنا سبحانه أن يسلك بنا ما سلك بهم، وأن يوفقنا لما وفقهم، وأن يوقظنا لما أيقظهم له. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.